بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله صورة من الصور التي يحرم فيها البيع لاحتماله على ما يفضي إلى الأمر المحرم وهو الربا، وصورة ذلك أن يبيع الطعام مثلا بالنقد ثم يعتاض عنه بالطعام. والسبب في ذلك أن الأصناف الربوية تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يحرم فيه التفاضل والنساء، والقسم الثاني ما يحرم فيه النساء ويجوز فيه التفاضل، والقسم الثالث ما يجوز فيه الأمران. والأصل في ذلك حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد. فهذه الأشياء الستة التي اشتمل عليها حديث أبي الوليد عبادة بن الصامت رضي الله عنه تسمى عند العلماء بالأصناف الربوية الستة، وهي تنقسم إلى ثلاثة الأقسام. فهناك ما يجب فيه التماثل والتقابض كبيع ذهب بذهب وفضة بفضة، كأن يباع واحد من هذه الأصناف الستة بمثله، كبيع ذهب بذهب أو فضة بفضة أو بر ببر إلى آخره. فيجب التماثل فتبيع الكيلو ذهب بكيلو ذهب، ويجب التقابض يعطيك وتعطيه قبل أن تسرق من المجلس. هذا بالنسبة للنوع الأول. النوع الثاني ما يجوز فيه التفاضل ولا يجوز فيه النساء، وذلك بمقابلة واحد من هذه الأصناف بواحد من جنسه مع اختلاف في الصنف، كبيع الذهب بالفضة. فإنك إذا بعت الذهب بالفضة يجوز التفاضل، فتبيع الكيلو من الفضة بنصف كيلو من الذهب، ويجوز أن تبيع 100 غرام من الذهب ب300 غرام من الفضة، لا يشترط التماثل، لكن يجب أن تعطيه ويعطيك في نفس المجلس. فلو اشتريت الذهب بالريالات الموجودة الآن واشترطتما قبل أن يقبض منك، فحينئذ يكون الربا المحرم وهو ربا النسيئة. كذلك لو بعت برا بشعير أو بعت تمرا بملح، فإنه يجوز أن تبيع الصاع بالصاعين وتفاضل في الوزن والكيل، ولكن يجب أن يكون يدا بيد. هذا بالنسبة لهذا النوع، وهو الذي يشترط أن يكون يدا بيد. فلو باعه 100 صاع من التمر ب1000 ريال إلى أجل ما، فلما حضر الأجل قال له: ليست عندي 100 ريال، ولكن خذ بدل 100 صاع من تمر خذ 100 صاع من شعير أو 100 صاع من بر. فإن بيع الشعير بالتمر لا يجوز إلا يدا بيد. قالوا: فلو قبل منه في هذه اللحظة قبل منه الطعام عوضا عن الذهب، صار كأنه فاضل بين، كأنه باع التمر الذي باعه أولا بالمطعوم الثاني وهو البر، ولكن نسيئة، وهو أجل الدين الذي وقع بينهما. مرة ثانية جاء رجل إلى أخيه فقال له: بعني هذه 100 صاع. قال: ب1000. قال: أشتريها منك ب1000 إلى نهاية الشهر، أو ب1000 بعد أسبوع. فتم البيع وأوجب يجوز أن تدفع الذهب لقاء التمر مؤجلة، ما في بأس، وأن تشتري بالفضة مؤجلة أو بالذهب مؤجلا ما دام أنه طعام لقاء السنة، لأن الجنسين مختلفان. ففي هذه الحالة إذا باعه التمر نسيئة بنقد من ذهب أو فضة جاز. فلو جاء وقت السداد وأراد أن يحوله من الذهب أو الفضة إلى طعام، فقد حوله إلى صنف ربوي لا يجوز أن يبيع التمر به نسيئا، لأن البيع الأول الذي وقع بينهما لم يقع يدا بيد وإنما وقع بنسيئا، فلو قبل منه الطعام في ذلك يعني في المراضاة الثانية فقد صار الأمر قد باع الطعام بالسعير نسيئة. هذا معنى قوله اعتاض عنه بما لا يجوز بيعه نسيئة. أما لو اشتريت الذهب بالذهب وقلت له أعطني 100 صاع بنصف كيلو ذهب، قال قبل، قلت أعطيك نصف كيلو ذهب في نهاية الشهر، فلما جاء نهاية الشهر جاءت نهاية الشهر قلت ليس عندي من ذهب لكن أصرف لك نصف كيلو ذهب بمثله فضة، جاز إذا كان يدا بيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر لما اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يبيع الإبل بالذهب ويقتضي بالدراهم ويبيع بالدراهم ويقتضي بالدنانير، فقال لا يحل لك أن تفارقه وبينكما شيء، فأجاز له النبي صلى الله عليه وسلم صرف الذهب بالفضة لكن بشرط أن يكون ذلك في مجلس العقد. هذا معنى العبارة، وحينئذ يكون هذا النوع من البيع من بيوع الذرائع الربوية، لأن الربا ينقسم إلى قسمين، الربا المحض، بيع الربا المحض الذي هو الأصل سواء كان من الأصناف المنصوص عليها أو النقيصة، والربا الذي هو ذريعة بمعنى أن البيع يؤول إلى الربا، وهذا كله إن شاء الله سنسقطه في باب الربا إن شاء الله في سيرة أن يبلغنا ذلك. نعم.
ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة لا بالعكس لم يجد،
أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة، هذا بيع العينة، اشترى نقدا بدون ما باع به نسيئة، الرجل يبيع السيارة إلى نهاية السنة 50,000 وقيمتها نقدا 40,000، فلما تم البيع 50,000 إلى نهاية السنة جاء البائع وقال له أنا أشتريها منك نقدا 40,000 فأعطاه 40,000 فكأنه عاوضه عن 50,000 التي سيدفعها في نهاية السنة 40,000 نقدا، وألغيت صورة البيع، وهذا ما يسمى ببيع العينة، والذي ورد فيه قوله صلى الله عليه وسلم إذا رضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتبايعتم بالعينة سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. وهذا النوع من البيع جمهور العلماء على تحريمه، وهو يدل على أن الشريعة تنظر إلى حقيقة الأمر، فهنا عندنا صفقة وهي السيارة جاء واشتراها 50,000 إلى نهاية السنة، فقد ثبت له علي لو أنني اشتريتها 50,000 إلى نهاية السنة فله علي 50,000، فجاءني وقال أعطيك 40,000، السيارة فعلا تستحق 50,000 إذا كانت إلى أجل وتستحق 40,000 إذا كانت نقدا، فأعطاني 40,000 وأعطيته 50,000 وهذا بدون ظلم، لم يظلمني ولم أظلمه، لأن السيارة قيمتها حاضرة 40,000 وقيمتها إلى أجل 50,000، لكن الأمر في الحقيقة قال إلى أني أخذت 50,000 لقاء 50,000 التي سأدفعها مقسطة أو أدفعها نقدا في نهاية السنة، وهذا عين الربا. وعلى هذا قال العلماء الربا منه ما هو ذريعة مثل الذي معنا، فإن صورة المسألة صحيحة، لأنك لو تأملت بيع العينة في الظاهر أن تبيع السيارة 50,000 إلى نهاية السنة وأن تأخذ عنها 40,000 نقدا ليس بها إشكال، لكن بشرط أن تكون في الظاهر قيمتها 50,000 إلى نهاية السنة وقيمتها 40,000 معجلة ليس هناك إشكال، لكن الشريعة تنظر إلى ما آل إليه الأمر، وهو أن اليد الواحدة التي أخذت منها 50,000 وعاوضتها عاوضتك 40,000 هي يد واحدة، لو كانت مختلفة كأن تشتري من المعرض 50,000 ثم تذهب تبيعها نقدا 40,000 لا بأس، وهذا سنبينه إن شاء الله، لكن بالنسبة لبيعك أو شرائك السيارة من يد ثم شراؤك من رجل سيارة نسيئة ثم تبيعها نقدا بأقل ما اشتريت منه نسيئة فهذا عين الربا. وبناء على ذلك نفهم أن الشريعة قد تمضي صورة العقد إذا آل إلى الحرام، ولو جئت إلى مثلا مؤسسة وقلت له اشتري لي أثاث الزواج أو اشتري لي سيارة وذهبت وحددت السيارة وأتيت بفواتيرها أو كشوفها على أن يقوم الطرف الثاني بشرائها لك، فإن حقيقة الأمر في الظاهر حينما ترى أنه اشترى ثم حاز ثم باع إليك في الظاهر ليس هناك شيء، لكن في الحقيقة كأنه دفع عنك المئة من أجل أن يقسطها عليك 150، فبدل ما يقول لك خذ 100,000 واشتري بها أثاث العرس وردها 150، قال لك أدفعها لصاحب المؤسسة أو صاحب الشركة، فألغيت صورة العقد ونظرنا إلى حقيقة الأمر فآل إلى معاوضة على جهة الربا، يعني ربا التفاضل والنسيئة. وعليه فإننا ننظر إلى حقيقة العقود، لأن المؤسسة حينما اشترت لم تشتري لنفسها، هذا أول شيء. ثانيا أنها لم تشتري قبل أن يأتي هذا الرجل ويحدد لها السلعة ويأتيها بفواتيرها، بل ويحدد لها المكان الذي تشتري منه أو هي تحدد له المكان الذي يشتري منه. إذن ليس هناك إطلاقا لليد. لو كان البيع على سنن وحقيقة كان اشترت المؤسسة وأوجدت ذلك في مخازنها ومستودعاتها ثم عاوضت مفاضلة وزيادة ولا بأس، لكن حينما يأتي المشتري ويقول أريد السلعة الفلانية أو أريد السيارة الفلانية أو أريد المتاع الفلاني ويحدد له المكان الذي يشتري منه ثم يقوم أو تقوم المؤسسة بالدفع عنه نقدا، كانت حقيقة الأمر بدل أن يقول له خذ 100 وردها بزيادة قالت ندفع 100 عنك إلى غريمك على أن تردها بالزيادة. وعلى هذا فإنما لا ننظر إلى ظاهر الشيء دون أن ننظر إلى حقيقة ما فيه أو إلى ما يؤول إليه أمره، وهو ما يسمى بديوع الذرائع الربوية. نعم.
أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة لا بالعكس لم يجد.
أو اشترى شيئا نقدا بدون، يعني بأقل مما باع منه نسيئة الذي هو بيع القيمة لا بالعكس. العكس يأتي على صورتين، والعكس يقتضي أن يشتري مثلا لو باعه نسيئة ب50 وأخذ منه نقدا 40 صار كأنها 40 نقد في مقابل 50، لكن لو أنه اشتراها نقدا بنفس الثمن الذي سيدفعها الآخر نسيئة قالوا لا بأس. هذا مذهب بعض العلماء، قالوا لأن حقيقة الأمر أنه لم يفاضله في النقد، يعني لو جيت تنظر إلى أن 50 في مقابل 50 صارت كالدين، والدين يجوز إذا كان نفس المبلغ الذي سيرده هو نفس الذي أخذه لا بأس. قالوا في هذه الحالة تنتفي شبهة الربا فيجوز العقد ولا بأس بهذا النوع من البيع.
وإن اشتراه بغير جنسه أو بعد قبض ثمنه أو بعد تغير صفته أو من غير مشتريه أو اشتراه أبوه أو ابنه جاز. قال رحمه الله: وإن اشتراه بغير جنسه.
وإن اشترت سلعة بغير جنسها، تعرفون الأجناس عندنا جنسان، جنس أسنان وجنس مطعومات، هذا بالنسبة للمبيعات غالبا عندنا الأسنان والمسمونات، المسمونات تشمل الأطعمة والعقارات والمنقولات الأخرى. فلو أنه اشترى باعه السيارة نسيئة إلى نهاية العام ب100,000 ثم اشتراها منه بطعام أو اشتراها منه ببيت أو بأرض، فحينئذ لا توجد شبهة الربا، لأنه لا يؤول الأمر إلى مبادلة 40 ب50، وإنما آل الأمر إلى إدخال عين يجوز فيها التفاضل، لأن وجه التحريم وجود التفاضل بين 40 و50. فإذا كان الذي اعتاض عنه وأدخله ثمنا مما يجوز فيه التفاضل حينئذ لا حرمة والأمر جائز. مرة ثانية قلنا لو باعه سيارة ب50 إلى نهاية السنة، هذا بيع الأجل، واشتراها منه ب40 نقد، آلت الحقيقة إلى أن 40 في مقابل 50، 40 في مقابل 50 لا تجوز لأنه ربا الفضل. لو أنه اعتاض في البيع الثاني، يعني جعل الثمن في البيع الثاني 4 أو طعاما، فإن الثمن حينئذ خرج عن جنس الربويات التي يحرم فيها التفاضل، فيجوز حينئذ أن يقول له هذه السيارة أشتريها منك ب40، أشتريها منك ببيتي اشتريانيك بمزرعتي، لأنه حينئذ يجوز التفاضل بين الثمن المدفوع وبين المزرعة. وعلى هذا تنتهي شبهة الربا عن الصورة التي أشار إليها المصنف رحمه الله بقول اعتاض بغير جنسه. نعم.
أو بعد قبض ثمنه.
أو بعد قبض ثمنه. لو أنك اشتريت السيارة ب50,000 إلى نهاية السنة، ثم سددت ب50,000 وتم البيع وانتهى كل شيء، فجاء البائع وهو صاحب المعرض واشتراها منك ب40 جاهز، لأنه قد أوجب البيع الأول ومضى، وحينئذ يجوز أن يشتري لأنه بيع مستأنف. لكن لو اشترى منك قبل أن تسدد، فمعنى ذلك يقع الربا في صورة المعاوضة، كأنك دفعت الناقص النقدي في مقابل، دفع لك الناقص النقدي في مقابل الزائد إلى أجل. نعم.
أو بعد تغير صفته.
أو بعد تغير صفته، يعني تغيرت صفة المبيع، باعه بيتا ب100,000 إلى نهاية العام، وتغيرت صفة المبيع فأنقصت الثمن، قالوا لأن نقصان الثمن هنا ليس من أجل شبهة الربا، وإنما من أجل نقصان المسلم، فانتهت الشبهة. وبعض العلماء يمنع حتى ولو نقصت عين المبيع، لو نقص عين المبيع لوجود عيب أو وجود ضرر فيه كتهدم الدار أو تغير السيارة، أو حصل له حادث السيارة فأنقص قيمتها فعوضه عليها نقدا بقيمتها، قالوا إن النقص هنا ليس لقاء الأجل كونه معجل، وإنما من أجل ضعف السلعة أو قلة قيمة السلعة بما طرأ فيها من العيوب الموجبة للنقص. نعم.
أو من غير مشتريه.
أو من غير مشتريه، فأن تشتري من المعرض السيارة ب100,000 إلى نهاية السنة، أو ب100,000 مقسطة، ثم تذهب وتبيع إلى طرف آخر، وهذا ما يسمى ببيع التورق، وهو أن تشتري السلعة لا لذات السلعة وإنما من أجل الورق. ومثاله أن تطرأ عليك ظروف، كأن يكون الإنسان محتاجا للزواج، أو محتاجا لسداد دين، أو محتاجا لعلاج، فلا يستطيع أن يذهب بين الناس فيطلب منهم الدين، أو لا يجد من يدينه، فيذهب ويشتري سيارة ويقسطها ويأخذ هذه السيارة ب100,000 مثلا، ثم يبيعها نقدا إلى غير المعرض الذي اشترى منه، أو إلى غير الشخص الذي اشترى منه، فيجوز حينئذ ولا بأس، سواء باع بنفس القيمة أو بأقل أو بأكثر. والسبب في هذا أنه لا شبهة للربا في هذا النوع من البيوع، لأنك حينما تشتري السيارة ب90,000 أو ب100,000 إلى نهاية السنة، فإنه يجوز زيادة المال لقاء الأجل في البيع، ويجوز التقسيط، وبيع التقسيط جماهير السلف والخلف على جوازه، لأن هناك نصوص قوية تدل على جوازه، ومنها مكاتبة العبيد في القديم، قال تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، والكتابة كانت بالأقساط وتكون قيمته مفاضلة لقاء الأجل. والدليل الثاني حديث بريرة رضي الله عنها وأرضاها مع عائشة في قصتها، فإنه كاتبها أهلها بالأقساط، وقالت لها عائشة إن شئت نقدتك الثمن، وكانت عليها أقساط تأخرت، وهذا بيع إلى أجل بأقساط. وعلى هذا فإننا نقول لا بأس أن تبيع حاضرا وأن تبيع إلى أجل للتقسيط، لكن بشرط أن يفارقك بعد أن يبت البيع. وسنبين هذه المسألة في مسألة بيعتين في بيعة، وهي التي سيذكرها المصنف في الباب الذي يلي، في الباب الذي يلي هذا الباب إن شاء الله. أيما كان، لو أن رجلا باع السيارة إلى غير المعرض الذي اشترى منه، فإنه يجوز حينئذ، لأنه لا شبهة في هذا النوع من البيع، تشتري ب100,000 ثم تبيع إلى طرف آخر ب50 ب60. وقال بعض العلماء بتحريم هذا النوع من البيع، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه، قالوا لأنه في هذه الحالة كأنه يأخذ المعجل الذي هو 40,000 في مقابل المعجل 50، فيصبح كأنه يعاوض مع التفاضل، ولأنه لم يشتري السلعة لذاتها وإنما اشتراها من أجل المال، وذلك سموها مسألة التورق. وجمهور العلماء على الجواز، وكان شيخ الإسلام رحمه الله يفتي بالتحريم، ورجع في هذه المسألة أكثر من مرة، كان يراجع فيها. والذي يظهر رجحان مذهب الجمهور لما يلي: أولا لعموم قوله تعالى وأحل الله البيع، وقد ذكرنا أن العلماء قالوا إن هذه الآية عامة، وهي حجة لكل من يقول بأي بيع إنه صحيح إنه جائز حتى يقوم الدليل على التحريم. ثانيا، أما التعليل لأنه أخذ الخمسين المعجلة أنه يريد الخمسين المعجلة لقاء المئة المعجلة، فنقول إن شراء السلعة من أجل الثمن لا بأس به إذا كان طرفاء العقد في البيع الأول والثاني مختلفين. وتوجه ذلك أننا لو قلنا إن العلة كونه يشتري من أجل المال لحرمت التجارات كلها، لأنه ما من تاجر يشتري السلعة إلا وهو يريد المال ولا يريد السلع. فهو حينما يشتري 1000 كيس من الأرض مثلا أو 100 كيس من البر، لا يريد البر ولا يريد الأرض، وإنما يريد أن يدفع 1000 في هذه 100 كيس لقاء 1500 يحسبها، أو يشتري مثلا سيارات بمليون، لا يريد سيارات ولا يريد أن يركبها كلها، وإنما يريد أن يبيع هذه التي اشتراها بمليون بربح. فلو قلنا إن شراء السلعة من أجل المال سواء كان بالأقل ومعاوضة بالأكثر أو بالأكثر ومعاوضة بالأقل يقتضي التحريم حرمة التجارات. وعلى هذا ضعفت هذه الشبهة، وهي قولهم إنه اشترى من أجل المال وأخذ القليل وعاوض بالكثير. صحيح أن لو كان الشخص الذي تشتري منه وتبيع واحدة، لكن إذا اختلف الشخصان فحينئذ انتفت شبهة الربا، وحل لك أن تشتري بالقليل، أن تشتري بالكثير وتبيع بالقليل، كما حل للتاجر أن يشتري بالقليل ويبيع بالكثير. لأن عندنا من يشتري بالكثير ويبيع بالقليل، أنت إذا اشتريت السيارة مقسطة تشتريها بالكثير ولا بالقليل؟ بالكثير، ويكون سعرها مقسطا أعلى من سعرها نقدا، فتشتريها ب100,000 إلى نهاية السنة أو سنتين أو ثلاث. فإذا اشتريتها إلى نهاية السنتين أو الثلاث تشتريها بسعر أغلى، فحينئذ تبيعها وتأخذ القليل، فكأنك اشتريت بالكثير ورضيت بالقليل، اشتريت بالكثير الذي هو إلى أجل وبعت بالقليل الذي هو النقد. التاجر عكسه، والربا كما تعلمون إذا كان في النقد وهو الريالات يستوي أن يشتري بالقليل ويبيع بالكثير، أو يشتري بالكثير ويبيع بالقليل، لأن الربا واقع في الاثنين الذي هو ربا الفضل. فلو قيل إن هذا من الربا وكأنه اشترى ب50 وباع ب60 لاقتضى هذا تحريم التجارة، لأنه يشتري بال50 ويبيع ب60، يشتري بالقليل ويبيع بالكثير. ولذلك ذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى جواز هذا النوع من البيع إذا كانت الصفقة بشخصين مختلفين. لكن لو أنه اشترى من معرض، اشترى السيارة من المعرض ب100,000 إلى نهاية السنة، وجاء رجل هو وكيل لصاحب المعرض يريد أن يشتريها منه نقدا بأقل، حرم البيع، فيستوي أن يبيع على صاحب المعرض أو يبيع على وكيل يوكله صاحب المعرض، لأنه من جنس ما ذكرناه من الربوية.
أو اشتراه أبوه أو ابنه جازا،
أو اشتراه أبوه أو ابنه جاز. الآن مثلا إذا جاء المحتاج واشترى من المعرض ب100,000 إلى نهاية السنة، إذا اشترى صاحب المعرض قلنا لا يجوز، يرد السؤال إذا اشترى وارث صاحب المعرض أبوه أو ابنه، ما السبب في قضية الأب والابن؟ السبب في هذا أن الشرع جعل الأب والابن في الشيء الواحد، قال صلى الله عليه وسلم إنما فاطمة بضعة مني، ولذلك لا تجوز شهادة الوالد لولده ولا الولد لوالده، وقال صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، فجعل الابن والأب في الشيء الواحد. فهل إذا باع إلى والد صاحب المعرض أو إلى والد الذي اشترى منه نسيئة، الذي باعه نسيئة وأراد أن يشتري منه نقدا، فهل يكون بمثابة بيعه على صاحب المعرض نفسه أم أن الأمر يختلف؟ قال بعض العلماء إذا باع إلى والده أو باع إلى ابنه جاز، كما درج عليه المصنف رحمه الله.
يقول رحمه الله باب الشروط في البيع.
يقول المصنف رحمه الله باب الشروط في البيع. الشروط جمع شرط، وقد بينا تعريف الشرط لغة واصطلاحا، قلنا إنه في اللغة العلامة، ومنه الشرطة وهي العلامة على الشيء. وأما بالنسبة للاصطلاح فالشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، ومثلنا لهذا بالطهارة في الصلاة، فإنه إذا انتفت الطهارة انتفت الصلاة، لا يجوز لك أن تصلي، وإذا وجدت الطهارة لا يستلزم وجدانها الصلاة، قد تتوضأ ولا تصلي. وقوله باب الشروط في البيع. الشروط في البيع تنقسم إلى قسمين. القسم الأول الشروط في البيوعات من حيث تنقسم إلى قسمين. القسم الأول شروط شرعية، والقسم الثاني شروط جعلية. أما الشروط الشرعية فهي الأمارات والعلامات التي نصبها الشرع للحكم بصحة البيع، مثل ما تقدم معنا أن يكون البائع مالكا للنبيع، وأن يكون المشتري مالكا للثمن أو مأذونا له بالتصرف. كذلك شرط التراضي، فإذا تخلفت الملكية رجل باع شيئا لا يملكه لا يصح البيع. وكذلك أيضا إذا باع بدون رضا كأن يكره أو غصب منه لا يصح البيع. إذن الشرط كأنه علامة على الصحة، مثلما وجد حسنا بالصحة. هذا النوع من الشروط شروط شرعية، لأن الكتاب والسنة نصا على علامات وأمارات ينبغي توفرها في البيت. قال سبحانه وتعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فقال عن تراض منكم فاشترط الرضا، فهذا يدل على أنه لا يصح في البيع إلا بالرضا. كذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، فنقول من شرط صحة البيع أن يكون الثمن والمثمن معلوما لا غرر فيه ولا جهالة. طيب، عندنا شروط شرعية سبق الكلام عليها، تبقى الشروط الجعلية. والشروط الجعلية هي الشروط التي يدخلها البائع أو المشتري أو هما معا في صفقة البيع. الناس إذا تبايعوا تحدث بينهم شروط، البائع يشترط، تقول أشترط عليك أن هذا الشيء تذهب به إلى بيتي أو توصله إلى بيتي، يشتري طعاما، هو يقول لصاحب المطعم أشترط أن تحضره إلى بيتي الساعة 9 مثلا، هذا بيع، وفي هذه الحالة اشترط عليك أن يحضره إلى بيتي، اشترى ثلاجة، اشترى المحل أن يحملها إلى بيتي، اشترى سيارة، اشترط عليه أن يوصلها إلى مدينتي، اشتراها في جدة وهو في مكة، قال اشترط أن توصلها إلى مكة. هذا بالنسبة للمشتري، يشترط البائع على المشتري أيضا، يشترط عليه ويقول له أبيعك هذه السيارة ب10,000 بشرط أن تدفعها نقدا ما تؤخر، هذا شرط من البائع. يقول له أبيعك هذه السيارة أو أبيعك هذه الثلاجات أو الغسالات أو الأثاث الذي تريد أن تشتريه ب10,000 مقسطة كل شهر تدفع 1,000، ولكن بشرط أن تحضر كفيلا مليئا يكفلك أو كفيلا غارما أو تحضر لي رهنا بحيث لو تعذر السداد أبيع وأسدد مالي عليك. هذا شرط من البائع على المشتري. فعندنا شروط من البائع على المشتري ومن المشتري على البائع، وقد تقع مقابلة، البائع يشترط والمشتري يشترط. يسمي العلماء هذا النوع من الشروط بالشروط الجعلية، يعني هي في الأصل ليست موجودة في العقد، وإنما جعلت في العقد، اشترطها كل منهما إما لمصلحته أو لمصلحة البيع إمضاء له، كان يشترط لمصلحته ويقول اشترط أن يكون البيت فيه كهرباء، هذا لمصلحته حتى ينتفع البيت، اشترط في هذه الأرض أن يكون لها صك، هذا لمصلحته حتى إذا نوزع في هذه الأرض يستطيع أن يثبت ما له حق. وهكذا من الشروط التي يقصد بها مصلحته. وقد تشترط شروط لإتمام البيع وتكون مصلحة البيع كالرهن، فما سيأتي إن شاء الله. وقد تشترط هي مقتضيات العقد. فهذه الشروط لما كان الناس يتعاملون بها وتقع بين الناس، احتاج العلماء عند بيانهم إلى أحكام البيع أن يبينوا أحكام الشروط. هناك شروط أذن الله بها ويجب على البائع والمشتري أن يمضيها، وهناك شروط حرمها الله عز وجل ولم يأذن بها، وهذا الذي حرمه الله عز وجل منه ما يوجد فساد البيع، إذا وجد في البيع أفسد البيع، فيفسد الشرط ويفسد البيع. ومنها ما يكون فاسدا في نفسه لكنه لا يفسد البيع، فنقول البيع صحيح وعلى البائع أن يمضي الصفقة وعلى المشتري أن يمضي الصفقة، ولكن يسقط هذا الشرط فوجوده وعدمه على حد سواء. هذه الشروط الجعلية مهمة جدا، وطلاب العلم يحتاجون إلى معرفة أحكامها وبيان ما الذي يترتب على الشرط في الشروع وما الذي يترتب على الشرط الممنوع. وعلى هذا قال المصنف رحمه الله: باب الشروط في البيع. هناك فرق بين قولنا باب شروط البيع وبين قولنا باب الشروط في البيع. فشروط البيع هي الشروط الشرعية، والشروط في البيع هي التي يدخلها المتعاقدان أو أحدهما، أو تقول يدخلها أحد المتعاقدين أو هما معا. ولذلك لو سئلت ما الفرق بين شرط الشيء والشرط في الشيء، تقول شرط الشيء ما نصبه الشرع من أمارة وعلامة لصحته أو وجوبه، مثلا لوجوبه في الزوال شرط لوجوب صلاة الظهر، هذا معنى شرط الشيء، ما نصبه الشرع يعني أقامه كعلامة وأمارة على صحة الشيء أو وجوبه. وهناك الذي هو الشرط في الشيء، تقول ما يدخله المتعاقدان أو أحدهما، المتعاقدان في بيع، المتعاقدان في نكاح. الآن لو تعاقد شخص مع امرأة، مع ولي امرأة، قال له زوجتك بنتي ب10,000، تدفع 5,000 نقد و5,000 إلى أجل، تدفع 5,000 10,000 مقسطة كل شهر تدفع 1,000، وهكذا. هذا شرط في النكاح ويسمى شرطا في النكاح، ما يقال شرط للنكاح. فهذا معنى قول المصنف باب الشروط في البيت، كأنه يقول رحمه الله في هذا الموضع: سأذكر لك جملة من المسائل والأحكام التي تتعلق بالشروط التي تكون بين المسلمين في بيوعاتهم.
قال رحمه الله: إن صحيح سره.
الشروط الكلام فيها في مواضع. الموضع الأول: ما هو موقف الشرع من الشروط في البيت؟ أولا، دلت الأدلة على مشروعية الشروط في البيت. أما الدليل الأول فقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فإن هذه الآية الكريمة ألزم الله فيها المتعاقدين بالوفاء بالعقد، والعقد هنا مطلق يشمل العقد المجتمع الشروط والعقد الذي لا شرط فيه. فإذا اشترط عليه فكأنه من العقد، وعلى هذا يكون قوله أوفوا بالعقود أي أمضوها بشروطها إذا كانت مشروعة. أما الدليل الثاني فقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. فقوله عليه الصلاة والسلام: المسلمون على شروطهم، يدل دلالة واضحة على أنه ينبغي للمسلم أن يفي بشرطه، وأنه يلزمه أن يفي لأخيه المسلم بما اشترط على نفسه تجاهه، ولا يجوز له أن يخذله ولا أن يخدعه ولا أن يغشه، وعليه أن ينحبه النصيحة بالوفاء له. وكذلك أيضا دل دليل الأثر، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في كلمته المشهورة: مقاطع الحقوق عند الشروط. مقاطع الحقوق عند الشروط، تعرفون أن الحقوق تتداخل. إذا جئنا نفصلها يقول رحمه الله رضي الله عنه كلمة بليغة: مقاطع الحقوق، يعني إذا أردت أن تقطع الحق فتعطي ما للناس من الناس، وتعطي مالك لك وتأخذ مالك من هذه الحقوق، إنما يكون بالشروط. فإذا كان بينك وبين أخيك المسلم شرط ووفيت له الشرط على أتم الوجوب وأكملها، فقد قطعت له حقه كاملا. وعلى هذا مقاطع الحقوق عند الشروط معناه أنه يلزم المسلم إذا أراد أن يؤدي حق أخيه المسلم أن ينظر من الذي اشترطه على نفسه تجاهه، فيؤدي له ذلك الشرط كاملا تاما. ولأن الشروط أداؤها والقيام بها من النصيحة، والله عز وجل أوجب على المسلم أن ينصح لأخيه المسلم، ومن الغش أن يقول له: سأفعل لك، أو أن السيارة فيها صفة كذا، يشترط عليه ويقول له: السيارة من نوع كذا، قال: من نوع كذا. فدعا فإذا السيارة ليست كما قال، معنى ذلك أنه غشه وأنه كذب عليه، والغش والكذب لا يأذن الله بهما. وإذا وصى له وأدى له الأمر كما اتفق فقد صدق وبين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما. الله يبارك لك في المال الذي تأخذه، ويبارك لك في الصدقة التي تأخذها إذا وفيت بشروطها. وعلى هذا أجمع المسلمون من حيث الجملة على جواز الشروط في البيع. والشروط في البيع تنقسم إلى أقسام: القسم الأول ما هو صحيح وأذن الشرع به، ومنها وهو القسم الثاني ما هو غير صحيح، من يأذن الشرع به بل هو يخالف الشرع ويضاده. فأما الشروط الصحيحة فهي التي تكون من مقتضيات العقد، تكون مقتضيات العقد أو مما يحيل على إمضاء العقد أو مما يشتمل على منفعة لا دليل على تحريمها، أذن الله عز وجل بها، منفعة للبائع، منفعة للمشتري، أو لهما معا. هذه ثلاثة أنواع للشروط الصحيحة، والشروط الصحيحة هي الأساس. أساس أننا إذا قلنا إن الشروط مشروعة فالمراد منها ما لم يعارض الشرع، وقد قال صلى الله عليه وسلم في النوع الثاني: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. قالت هريرة رضي الله عنها لما جاءت إلى عائشة: اشترطوا أن أخبرت عائشة أن أولياءها قبلوا من عائشة أن تدفع الثمن ثمن بريرة ويكون ولاء بريرة لهم، وهذا خلاف الشرع، لأن الشرع أن من أعتق الأمة أو العبد فالولاء له، لقوله صلوات الله وسلامه عليه: كتاب الله أحق وشرط الله أوثق، إنما الولاء لمن أعتق، فالولاء لمن أعتق. فهم خالفوا الشرع وقالوا الولاء لنا وهم لم يعتقوا، فقال صلى الله عليه وسلم: كل شرط، ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فدل هذا الحديث على أن من الشروط ما ليس من كتاب الله عز وجل، ومفهومه أن ما كان منها موافقا لكتاب الله وموافقا لشرع الله فليس بباطل بل هو صحيح. ومن هنا اصطلح العلماء على تقسيم الشروط إلى شروط شرعية وشروط غير شرعية، وهي شروط مشروعة وشروط ممنوعة. فقال المصنف رحمه الله:
منها صحيح كالرهن.
منها أي من الشروط ما هو صحيح، والصحيح ضد الفاسد والباطل، وهذا الصحيح لا يحكم بصحته إلا إذا وافق الشرع، لا نحكم بصحة الشيء إلا إذا وافق الشرع ولم يجتمع على محذور يعارض كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الشروط الصحيحة تنقسم إلى الثلاثة الأقسام التي ذكرناها: ما يكون من مقتضيات العقد أو يعين على إمضاء العقد وإتمامه على وجه المعتبر، أو يكون متضمنا منفعة للبائع أو المشتري أو لهما معا. هذه ثلاثة أنواع. النوع الأول ما يكون من مقتضيات العقد ومستلزماته. الآن مثلا حينما تشتري السيارة من المعرض، قال لك: أبيعك هذه السيارة ب50,000 نقدا، قلت قبلت. فالأصل يقتضي أنك إذا دفعت 50 تستلم السيارة، ويقتضي أيضا أنك إذا استلمت السيارة تدفع 50، صاحب المعرض يطالبك ب50 وأنت تطالبه بالسيارة. فلو قال صاحب المعرض: أشترط أن تكون 50 نقدا وتكون يدا بيد، أقول لك ب50 لكن لا أقبلها شيئا، لا أقبلها إلى أجل، ويفترض عليك يكون مكتوب في العقد أن تسلمه في نفس المجلس، فحينئذ يجب عليك أن تحضر 50 وتعطيه إياها في نفس المجلس. هذا شرط يقتضي تسليم الثمن، وتسليم الثمن من مستلزمات البيت. فإذا اشترط المعرض أن يأخذ حقه حالا فقد اشترط شيئا من مقتضيات العقد، اشترط شيئا مما يقتضيه العقد. كذلك لو قلت له: أنا أشتري منك هذه السيارة ب50,000 ولكن بشرط أن أخرجها الآن، فإنه إذا تم البيع من حقك أن تأخذ السلعة مباشرة، فكأن هذا الشرط هو موجود في العقد. لكن كونك تشترطه وتلزم به المعرض لأنه قد يجري العرف بتأخيرها يوما، وقد يجري العرف بتأخير السيارة 3 أيام في المعرض، والمعروف عرفا كالمشروط لفظا، وبناء على ذلك تريد أن تخرج من هذا العرف فتقول: أشترط أن أستلمها حالا، أو تقول: أشترط أن آخذ الثمن حاضرا. وبناء على ذلك يكون اشتراطك لأخذ المال نقدا، أو اشتراطك لاستلام السيارة حالا، أو اشترطت أن العمارة تستلمها حالا، يخرج منها متاعه، يخرج منها أغراضه وتستلمها، هذا من حقك. أو تقول له: أشترط أن يكون الإفراغ فوري، أو يكتب بائع الأرض أن بشرط أن الإفراغ فوري. الإفراغ الفوري من مقتضيات العقد أن تستلم الأرض، وإفراغها فورا يمكنك من بيعها، يمكنك من حقك، تحس أن حقك بيدك. لكن لو تأخر الإفراغ وطرأ أي شيء على الصفقة تتضرر أنت،
وأيضا لو جئت تعرضها للبيع وعلم المشتري أنها لم تفرغ لك بعد ما يمكن أن يقبل، وقد يتأخر في القبول ويتلك عليك. إذن هذه الشروط التي توافق مقتضى، أي تكون من مقتضيات العقد، كتسليم الثمن والتعجيل به أو تسليم المثمن والتعجيل بالتسليم، هذا شرط من مقتضيات العقد، وهو النوع الأول من الشروط المشروعة. النوع الثاني يكون من الشروط التي يقصد منها مصلحة أو إمضاء العقد، تتضمن مصلحة العقد. يقول علماء الشروط التي تتضمن مصلحة العقد، فالعقد مثلا لو جاء رجل وقال لك أريد أن أشتري منك هذه الأرض بمئة ألف إلى نهاية السنة، ما عندي نقص، لكن أعطيك مئة ألف في نهاية السنة، أو أعطيك خمسين ألف في منتصف السنة وخمسين ألف بعد نصف سنة ثانية، أو خمسين ألف في نهاية هذه السنة وخمسين ألف ثانية في نهاية السنة التي بعدها، هذا بيع أجل. ومن مصلحة العقد حتى يتم ويستوثق صاحب الحق بحقه تقول له قبلت، ولكن أشترط الرهن، أشترط أن ترهن لي شيئا أستوثق به بحقه. فلو جاء نصف السنة الأول، جاء نصف السنة، أو جاء السنة الثانية ولم تسدد لي حقي، أجد ما أسدد به الحق. فكأن الرهن إذا وجد من مصلحة العقد، لأن بيع الرهن يسمن الصفقة، لكن لو أنك أعطيته دينا بدون رهن وجاء في نهاية السنة وصار محترا ألزمت بالانتظار، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فإذا قال لك أخذها إلى نهاية السنة وفي نهاية السنة أصابه أعتق، فحينئذ إذا رفعته إلى القاضي يلزمك القاضي بالنظرة. وعلى هذا يكون الشخص حينما يشترط الرهن كأنه يستوثق من حقه ومن مصلحة العقد، لأن وجود هذا الرهن يمكن من إمضاء الصفقة، فإذا لم يستطع تسديد دفع الثمن عند انتهاء الأجل أخذت الثمن من الرهن، بعت الرهن وأخذت حقك فمضى البيع. لكن لو كان أنظر وطرأ ما يجب فساد البيع، هذا اختل به العقد، فكأن شرط الرهن وشرط وجود الرهن من مصلحة العقد، أي مما يعين على إمضاء العقد لا إلغائه. هذا النوع الثاني من الشروط الشرعية، منها صحيح كالرهن، أي منها شروط صحيحة كالرهن. يرد السؤال، ذكرنا أن الشروط المشروعة تنقسم إلى قسمين، ما كان من مقتضيات العقد وما كان من مصلحة العقد، فلماذا اقتصر المصنف على قول منها صحيح كالرهن وذكر الذي هو من مصلحة العقد ولم يذكر الذي هو من مقتضيات العقد؟ والجواب أن الذي من مقتضيات العقد معلوم بداها، لأنه من مقتضيات العقد، فلو قال تسلم فورا الشرط أن تكون نقدا، أو قال المشتري أشتري منك لكن بشرط أن تمهلني شهرا أو شهرين أو ثلاثة، هذا يعتبر من الأمور المعلومة بداها إذا كان الشرط عليه النقد والفورية كما قلنا في شرط مقتضيات العقد.
وتأجيل الثمن،
وتأجيل الثمن المصنف رحمه الله قال منها صحيح كالرهن وتأجيل الثمن. إذا عندنا كم مثال؟ مثالان، المثال الأول الرهن، والمثال الثاني تأجيل الثمن. وهذا إذا تأملته وجدت فيه دقة للمصنف وحسن ترتيب، لأن قوله منها صحيح كالرهن هذا نوع يتعلق بالبائع، يعني أن يشترط البائع على المشتري الرهن، وتأجيل الثمن يشترطه المشتري على البائع، فجاب النوعين. فلو قال منها صحيح كالرهن وسكت لظن ظان أن الشرط الصحيح يكون من البائع على المشتري فقط ولا يكون من المشتري على البائع، فجاء بالاثنين، جاء بشرط صحيح من البائع على المشتري من مصلحة العقد وهو الرهن، وجاء بشرط صحيح من مصلحة المشتري وهو قوله تأجيل الثمن، أي يشترط أن يكون الثمن مؤجلا. وكلا الشرطين صحيح وجائز، إن باعه إلى أجل برهن صح، وكذلك إلى أجل. قوله كالرهن هذه أمثلة يعني قديمة وحديثة، لكن نريد أن نمثل بمثال حديث. لو أن رجلا اشترط أن يؤجل الثمن عرفنا الآن إذا اشترط البائع اشترط المشتري، لو اشترط الطرفان قال له بعتك هذه الأرض من هذا المخطط بمئة ألف، قال له اشترط أن تكون إلى نهاية السنة. من الذي قال اشترط إلى نهاية السنة؟ المشتري. فهذا شرط من المشتري على البائع، فقال له البائع قبلت بشرط أن تحضر لي كفيلا غارنا. فصار الشرط من البائع اشتراط كفيل غاري، والشرط من المشتري بالتأجيل. اشترط البائع الكفيل الغاري استيثاقا لحقه، واشترط المشتري تأجيل الثمن رفقا بنفسه. وعلى هذا يكون كل منهما قد اشترط على الآخر شيئا من مصلحته. ومما يعين أيضا على إمضاء العقد والاستثاق في العقد، لأنه لما تشترط التأجيل فأنت تريد أن تدفع المال للناس، ما تقول له معجل، لأن كان لا تستطيع أن تدفع معجل، فحتى تخرج من إحراجه تخرج من المماطلة قلت له يا أجل وصارحته بالحقيقة أنك لا تستطيع أن تدفع نقده وأنك تريد منه النظرة والتأجيل. فإذا قال له اشترط بعتك هذه السيارة أو الأرض بمئة ألف إلى نهاية السنة، بمئة ألف قال المشتري إلى نهاية السنة، هذا شرط المشتري التأجيل، شرط المشتري التأجيل. قال البائع بشرط أن تحضر لي كفيلا غارما. في بعض الأحيان يقول اشترط أن يكون الكفيل الذي يدخلك عنده سجل تجاري مثلا، هذا يجري كثيرا بين التجار، والسبب في هذا أن التاجر له سجل تجاري ليس كمن يتسبب أو يكون دون ذلك، خاصة إذا كانت المبالغ كبيرة، وحينئذ كأن اشتراطه للسجل التجاري زيادة في الاستيثاق، ويكون شرطا شرعيا، أي من حقه أن يشترط أن يكون الكفيل الغارب بهذا النوع من الكفلاء، وهو الذي يكون له نوع تجارة يستطيع أو يستوثق البائع من حقه به. نعم.
وكون العبد كاتبا أو خطيا أو مسلما.
وكون العبد كاتبا أو خصيا أو مسلما. كاتبا، كانوا في القديم إذا اشترى أمة أو اشترى مملوكا يحتاج مثلا للكتابة في دكانه أو في جارته، فقال أنا أريد مملوكا يعرف الكتابة ولا أريده جاهلا بالكتابة، لأن الذي يعرف الكتابة أحتاج لكتابة، أحتاج لكتابة ديون الناس، فاشترط أن يكون كاتبا. هذا من مصلحة من؟ مصلحة المشتري. وبناء عليه هذا الشرط لو باعه بناء على أنه كاتب ولم يجدوا كاتب كان من حقه أن يبطل البيع ويشتري، لأنه اشترط عليه وجود صفة وهي صفة كمال كاتبا أو خفيا، فأن يختار على عرضه. فقال وطبعا لا يجوز الخصاء، لكن لو وقع أن صار خفيا أو مجبوبا فقال اشترط أن يكون من هذا النوع خوفا على العرض، لأنه يحتاج لخدمة النساء أو يكون حول النساء أو يغيب إنسان يساجد كان في القديم فيتركه في بيته ويتركه في مزرعته أو شيء خاف على عرضه، يشترط أن يكون مثلا بهذا الصفة أو نحو ذلك، أو لا يريد منه النسر ونحوه، فاشترط أن يكون خفيا. هذا الشرط من مصلحة المشتري ومن البائع، مصلحة المشتري يلزمه أن يكون بهذا الصفة، فإذا اشترى على هذا الصفة ثم ذلك. هذه أمثلة قديمة، لكن نمثل بأمثلة جديدة ومعاصرة. قال له أبيعك أرضا في مخطط 20 في 20. قال له اشترط أن تكون على شارعين، اشترط أن تكون على شارع، اشترط أن تكون بجوار مسجد، اشترط أن تكون أن تكون مثلا الكهرباء والماء قد وصلت إلى المكان. هذه شروط كمالية، ولذلك كما اشترط الكتابة في المملوك واشترط الإسلام فيه، هذه شروط كمالية. وكذلك هنا في المبيعات، إذا اشترط أرض اشترط أن يكون فيها ماء، اشترط أن يكون فيها كهرباء، اشترط أن يكون لها سقف مزرعة، اشترط أن يكون لها مزرعة، قال اشترط أن يكون لها سقف شرعي حتى أستوثق في حقه، أو أريد أن أبيعها ويكون لها سقف أستطيع أن أرويدها وأبيعها. فلو أنه باع بهذا الشرط وتبين أن الأرض لا سقف لها، أو أن المخطط الذي فيه الأرض لم يصلها الماء ولم يصل الكهرباء، كان من حقنا أن ينسخ البيع، لأنه تم البيع بشرط، ويلزم المسلمون أن يفوا بالشروط، وهذا شرط شرعي
وفيه مصلحة للمشتري، ومن الظلم أن يدفع 100,000 لقاء أرض على أن فيها هذه المصلحة ثم لا توجد فيها هذه المصلحة. وعلى هذا إذا اشترط هذه الشروط الكمالية وجب على البائع أن يفي له، وإذا لم توجد كان من حقه أن يفسخ البيع ويبطله.
والأمة بكرا،
وكون الأمة بكرا يعني يريد أن يتسراها ليعف نفسه عن الحرام، فقال اشترط أن تكون بكرا، فلو أنها ظهرت طيبة كان من حقه أن يرد، وكان من حقه فسخ البيع لأن هذا بيع بشرط، ومن حق المشتري إذا لم يشترط إذا لم يجد المبيع على الصفة التي اشترطها أن يرد البيع ويفسخه.
ونحي أن يشترط البائع سكن الدار شهرا،
ونحي الآن يا إخوان انظروا الصفات الشروط إذا تأملتوها الآن وجدتها في نفس المبيع، هناك صفات شروط فيها منافع تتعلق بأحد المتعاقدين، يبيعك البيت ويقول اشترط ان ابقى في البيت سنه، عماره عرضت للبيت، جئت تشتري هذه العماره قال ابيعها بمليون نقد، قلت له اقدر، قال لكن عندي شرط وهو ان اسكن هذه العماره سنه حتى اجد عماره اخرى، حتى اجد ارضا ابني عليها، حتى اجد مكان انتقل او اتمكن من نقل او اتمام عمارتي التي ابنيها. المهم أنني سأسكن سنة كاملة، فاستثنى السكنة سنة كاملة، هذا الاستثناء شرط، والشرط هذا من البائع وليس من المشتري. الشروط الأولى كانت من المشتري، الآن من البائع، والغالب شروط البائع تكون في المنافع، فكونه يقول استثني سكن الدار شهرا أو سنة أو نصف سنة من حال البيع أو من العقد فإنه من حقه. والدليل على ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، وكان مع جابر بعير، وكان جابر رضي الله عنه قليل اليد، يعني ليس من أثرياء الصحابة ولا من أغنيائهم، وكان على بعير أعيا في السيف، وكان صلى الله عليه وسلم إذا خرج للغزو أو خرج معه الصحابة وسافروا يمشي في آخر القوم صلوات الله وسلامه عليه حتى يحمل الكلب ويعين الضعيف ويتفقد أصحابه صلوات الله وسلامه من فضله وبره وحلمه وشفقته لأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، فكان أرحم الناس، أرحم ما يكون بالناس، أرحم من الوالد بولده. فرأى جابرا وقد أعيا على بعيره قال فضربه صلى الله عليه وسلم، فانطلق البعير وسبق من هو أقوى منهم من بقية أبعرة القوم. فقال لجابر، وكان صلى الله عليه وسلم كريما معشر دنس الأخلاق وضع الكنف لأصحابه، وكان ينظر إلى جابر نظرة خاصة لأنه قتل أبوه معه في أحد، وكان يحب جابرا ما يعطف عليه كثيرا، فقال دعني، يعني هذا الجمل الذي أصلح بهذه الصفة وبهذه المثابة دعني، وكأنه يشعر بالنعمة التي أنعم الله عليه. قال يا رسول الله هو لك، قال له دعني، قال هو لك يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم دعني، فساومه وابتاع معه الجبل، فاشترط جابر حملان الجبل إلى المدينة، قال أبيعكه ولكن بشرط أن أبقى على ظهري حتى أصل المدينة، لأنه يعني ليس هناك جبل آخر. وقال لهم استأذن لهم السلام بذلك، قال فلما قدمت المدينة بعث إليه بالجمل فرد عليه الجمل وقيمة الجمل صلوات الله وسلامه، فقال أتراني ما كسبك، يعني أنني ما كسبك في البيع وأنا أريده، فرد عليه الجمل بثمنه. فالشاهد أن جابرا اشترط حملان البعير إلى المدينة، وهذا شرط البائع على المشتري، مثل ما ذكرنا أن الشروط الأولى شرط المشتري على البائع، وهنا اشترط البائع على المشتري. فاشتراط الحملان إلى المدينة يعني الظهر والركوب، تشتري سيارة فيقول لك صاحب السيارة اشترط عليك أن أصل بها إلى المنزل ويتم البيع وتتم الصفقة ولكن توصله إلى منزله، فيركب السيارة ويصل بها إلى منزله، ثم بعد ذلك شأنك والسيارة، هذا شرط من المشتري على البائع، من البائع على المشتري، وهو لا يخالف مقتضى العقد ولا يتضمن غرض ولا يتضمن ضررا، فيصح هذا النوع من الشروط ويلزم.
قال رحمه الله أو حملان البعير إلى موضع معين.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أتمام الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أو حملاء، يقول المصنف رحمه الله أو حملان البعير إلى موضع معين. الحملان مصدر من الحمل، والمراد بذلك أن تشترط ظهر البعير الذي يحملك أو ما على البعير من متاع تريد أن توصله إلى بيتك، كرجل يلقاك وأنت في سيارتك ويقول لك بكم هذه السيارة تبيعها؟ تقول ب10,000، وعلى السيارة أغراض لك وأمتعة، فقال لك أنا أشتريها من 17,000. قلت له إذن بارك الله لك وبارك لي، ولكن أشترط أنني أذهب بالسيارة إلى جدة، عليها حمولة وعليها متاع لك وتريد أن توصلها إلى جدة، فحينئذ يتم البيع ويكون الاستثناء فقط لإيصال المتاع إلى جدة، فيذهب ويوصل المتاع إلى جدة ويشترط إلى موضع معين. فلما قال إلى موضع معين خرج الموضع المجهول، لأنه لا تجد الجهاز، جهاز فيها غرض. ولو قال لك الشرط أن هذه السيارة يعني أعطيك السيارة بعد أن أفرغ المتاع منها، طيب متى إلى أين؟ قال حتى أفرغ المتاع، قد يبقى المتاع عليها السنة، ويقول اشترط عليه أن يبقى المتاع عليه، هذا يقع. قد لا نقول سنة، في بعض الأحيان يبقى المتاع أسبوع وتتضرر، وقد يبقى المتاع عليها شهرا وتتضرر. فإذا لما يقول لك الشرط أن أبقى المتاع عليها لا تصرح بالجواز ما لم يكن بشيء معلوم لا جهالة فيه ولا غرض، لا بد أن يكون الشرط واضحا لا جهالة فيه ولا غرض. وعلى هذا إذا اشترط حملان السيارة، لأن في القديم يقول حملان البعير والسيارة كالبعير، وبناء ذلك إذا اشترط حملان السيارة أو ظهر السيارة فإنه يجوز له ذلك، ويحدد الزمان أو يحدد المكان إلى موضع معين، أو بعد يوم أحضر لك السيارة كما يقع الآن، تقول اشترط أن تبقيها عندي يوما أخرج منها أغراضي وبعد ذلك أسلمها لك، لا بأس بذلك ما دام أنه لا يتضمن الضرر ولا الغرض. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل: متى يكون الشرط لاغيا والبيع صحيحا، ومتى يكون الشرط لاغيا والبيع فاسدا؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالشرط الذي يفسد البيع أن يتضمن غررا يوجب بطلان البيع، وذلك كبيع الأشياء مشترطة بشروط تدخل الغرر عليها. مثلا لو باعه بستانة واشترط أن السنة القادمة تكون فيه ثمرة، قال أنا أشتري منك البستان لكن بشرط أن تكون فيه ثمرة للسنة القادمة، أنا ما أضمن، ومسألة الثمرة ليست في يدي. اشترى منه الناقة أو الشاة واشترط أن تكون حامل السنة القادمة، الحامل علم عند الله سبحانه وتعالى. فهذه شروط يسمونها شروط الغرر، وهي تستلزم فساد العقد كله، لأن العقد قام عليها وبني العقد عليها، وكأنه اشترى من أجل هذه المنفعة المقصودة من المبيع. لكن هذه المنفعة المقصودة من المبيع تارة تكون واضحة، فيشتري البعير بما فيه، ويكون الناقة بما فيها، يشتري البقرة بما فيها، الشاة بما فيها، لكن أن يشترط أن يكون هذا الشيء، أو يشترط أن يشتري المزرعة على أن تحمل وعلى أن تكون منها ثمرة السنة، هذا ليس بدون سياحه. ولذلك ينص العلماء رحمه الله على بطلان البيع وفساده، لأن هذا الشرط يوجب الغرض ولا يمكن أن تتم الصفقة إلا به، لأنه مركب عليه، لأن نفس الثمرة مقصودة. فلو قلت نصحح البيع ونرضي الشرط ظلمت المشتري، لأن المشتري إنما اشترى من أجل الثمرة، لو جيت تقول نصحح البيع ونرضي الشرط ظلمته. وأما الشرط الذي يصح معه البيع ويفسد الشرط فهذا مثل الشرط الذي لا يكون في صلب العقد، يعني ليس بمؤثر في صلب العقد، لا يتضمن غررا، لا يتضمن الربا، لا يؤول الى غرر ولا الى ربا. مثلا لو اشترط ان يكون الولاء له، كما في حديث عائشه رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم: قضاء الله اوثق وشرط الله احق، انما الولاء لمن اعتق. فصحح البيع والغى الشرط، مع ان اهل بريره باعوها بشرط ان الولاء لهم، فالغى الشرط وصحح البيع. ولذلك لابد من معرفة طبيعة الشر، فكان منها مبنيا على الثمرة المقصودة من العقد، فمن الظلم أن نصحح العقد فنلزم المشتري بشيء لم يريد ولم يقصد، وفي هذه الحالة نبطل البيع فنرد الثمن للمشتري ونرد المثمن للبائع إنصافا وردا للحقوق إلى أصحابها. والله تعالى
أسلامكم الله. فضيلة الشيخ، تكلمتم عن الشروط في البيع، هل تجوز الشروط في النكاح؟ أسلامكم الله.
النكاح يجوز فيه الشروط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: إن أحق ما وصيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. والشروط في النكاح تنقسم مثل ما تنقسم الشروط في البيت، فتارة تكون مشروعة وتارة تكون ممنوعة. فالشروط المشروعة التي توافق مقتضى العقد، قال له: زوجتك بنتي بعشرة آلاف حاضر. قال: قدمت على أن يكون الزواج هذا الأسبوع. فإن استعجال الزواج يمضي العقد ويوافق الوافق مقصود الشرع من إمضاء العقد، اشترط أن تدخل أن يدخل على زوجتي الأسبوع هذا ويمكن منها. قال: قبلت. يلزم ولي المرأة أن يمكن الزوج من زوجته في الوقت الذي اتفق عليه، هذا شرط يوافق مقصود العقد. كذلك أيضا قال: زوجتك بنتي بعشرة آلاف. قال: قبلت، بشرط أن تكون مطيعة ولا تعصي لي أمرا إلا إذا أعطيت الله عز وجل فلا طاعة لي. فإن كون الزوجة مطيعة لزوجها وتحتأم زوجها هذا موافق لمقصود الشرع. الشرط أن لا تخرج من بيتها، وأن لا تخرج من بيتي إلا بإذنه، لأن قد تخرج لبيع وشراء، قد تخرج لمصلحة لتعليم ونحية، لكن قال: ما أريدها، أنا أريد أن تبقى في البيت، مصلحتي أن تبقى في البيت، كأن تكون في بيئة يخشى عليها الحرام أو يخشى عليها أن يؤذيها أحد. فقال: أبدا، الشرط أن تبقى في البيت. في هذه الحالة هذا الشرط من حقه وموافق لمقصود الشرع، فيكون ملزما للطرف إذا نظر وليها أنه لا يدخل الضرع على المرأة قبله، وإذا أدخل الضرع على المرأة فإنه يبحث عن زوجه. بنتي لا تصلح له، لأني أرى أن بنتي لابد لها من الخروج بأمور يراها من مصلحة بنتي. هذه الشروط التي تقع في النكاح لمصلحة العقد ومما يوافق مقتضى العقد معتبرة، كان يقول: أشترط عليك أن تدفع المهر معجلا. قال: قدرت. هذا شرط في عقد النكاح، ويجب عليه أن يضر الشرط ويوفي له. الشروط التي تخالف الشرع كأن يدخل فسادا على العقد: زوجتك بنتي بعشرة آلاف على أن تزوجني أختك بخمسة آلاف مش احتغار، فهذا يوجب بطلان العقد، ما ينبني عليه الصغار الذي حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولو قال مثلا: اشترط عليه مهرا محرما، في هذه الحالة إذا اشترط نكاح الصغار فسد العقد. لكن في بعض الأحيان يفسد الشرط ويدخل العقد: زوجتك بنتي، كأن يقول والعياذ بالله، بخمر، أنا أعطي مثلا خمرا صداقا لها، الخمر محرم، يلغى المسمى ويجب لها مهر النسب ويمضي العقد. لكن الشافعية يخالفون في هذا، يقول: إذا فسد المهر فسد العقد. الشاهد أن الشروط في النكاح منها ما هو صحيح شرعي، ومنها ما هو غير شرعي، والغير شرعي يوجب فساد العقد، ومنها ما لا يوجب فساد العقد كالبيع سواء لسواء. ويجب أن المسلم أن يتق الله، خاصة إذا اشترطت عليه المرأة شروطا وكان بوسع أن يوفي بهذه الشروط، أن يتق الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوفاء بالعقود. وبعض الأزواج ينتهك حدود الله ويغشى محارم الله بالتلاعب في هذه الشروط، فإن الله سائل، وقال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فإذا أخذ عليك العهد والميثاق وكتب بينك وبينه الكتاب على شرط، فإن الله سائلك عن هذا الشرط، حفظت أو ضيعت. ولذلك قال تعالى: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. كان السلف إذا زوج الرجل ابنته يقول: أزوجها على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أزوجها أمانة في عنقك أن تحملها على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الشرط الميثاق الذي وصف الله بأنه غليظ يسأل عنه الزوج. فكيف بالحقوق؟ إذا اشترطت عليه أن يعجل لها مهرها، إذا اشترطت عليه أن يعطيها مؤخر الصداق فتلاعب بمثل هذه الشروط، فالله سائل. ومن خان وضيع فإن الله محاسب، وقد يبتليه الله بنكبة في نفسه من بلاء في جسده، وقد يبتليه الله بنكبة في دينه فيسلبه الخشوع في صلاته، وقد يحرمه إجابة الدعوة والعياذ بالله، لأن الظلم ظلمات
ظلمات في الدنيا وظلمات في الآخرة، وقد تفسد على العبد دنياه وآخرته بسبب مظلمة. فإن المظلوم إذا اشتكى إلى الله فإن الله يقول عزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، فدعوة المظلوم مستجابة. والظلم في حقوق الشروط خاصة من النساء، لأن المرأة ضعيفة، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عظم حق المرأة وقال كما في الصحيح: إني أحرج حق الضعيفين. قد يغتنم الزوج ضعف المرأة وقد يرى أنها أصبحت الآن في بيته بعيدة عن والدها أو توفي والدها، بعض الأزواج يفي بالشروط ما دام والدها حيا يخاف من والدها، فإذا توفي والدها والدها لم يبالي بأي شرط كان ويفعل ما شاء. ولا شك أنه إذا توفي والدها فإن ربها أعظم لها من والدها. قالت: إلى الله أشكو تعلم. فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. الله سبحانه وتعالى عظم أمر المرأة، قال صلى الله عليه وسلم: إني أحرج، أي أعظم الحرج والإثم في حق الضعيفين، المرأة واليتيم. فجعل المرأة قرينة لليتيم، وفعلا إذا تأملت المرأة وجدتها يتيمة، لأنها إذا دخلت بيت الزوجية جاءتها الضغوط النفسية وجاءتها الضغوط من ناحية أولادها، لا تستطيع أن تحاسب زوجها ولا تستطيع أن تعترض على زوجها، إذا جاءت تعترض تخاف على مشاعرها، تخاف على أحاسيسها في حقوقها في فراش أو مبيت أن يؤذيها في ذلك، ولا تستطيع أن تبوح بكلمة واحدة خوفا على أولادها وخوفا على ذريتها. ومثل هذا أشد من اليتيم، اليتيم على الأقل يصرف، على الأقل يبدي ما في نفسه من الألم والحزن، ولكن المرأة لا تستطيع أن تبوح بما في نفسه. فإذا كان ولي المرأة قد أخذ العهد والشرط على الزوج أن يعطي شيئا للمرأة أو يؤخر لها الصداق عند وقت معين أو يفي لها بأمور معينة في بيتها أو في أولادها، فإن الواجب عليه أن يتقي الله وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه ومحاسب له. وكل شيء من المظالم، يعني المظالم إذا كانت بين العبد وربه قد تغفر للعبد في طرفة عين. امرأة بغية زانية والعياذ بالله مرت على كلب فسقط وهو في شدة الظمأ فغفر الله ذنوبها، ولكن إذا كان الحق لمخلوق لا. حتى قال بعض العلماء في حديث القبرين: إنهما ليعذبان وما يعذبان بكبير. قال في أحدهما: أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، لأن النميمة إفساد ما بين الناس، فالحق للمخلوق. فلما شفع صلى الله عليه وسلم لم يرفع العذاب، انتبه، ما رفع العذاب إلا بقدر أن تيبس الجريدة، ما ملك أن يشفع برفع العذاب كلية، لأن الحق للمخلوق، وهذا أمر يعظم حقوق المخلوقين. ولذلك ينبغي للإنسان أن يتقي الله، خاصة إذا كان المخلوق قريبا منك، لأن ظلم القريب والرحم يستمع على مظلمتين، الظلم وهو الضرر مع قطيعة الرحم. والله تعالى يقول: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يسلمنا ويسلم منا وأن يغفرنا ويتوب علينا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه.